بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين. بعد التحيات والتسليمات لكم الإخوة الأعزاء الفضلاء وكذلك تحية بمناسبة السنة الجديدة الهجرية الشمسية، وبارك الله لنا في جميع شهورنا وسنينا وأعوامنا، وأن يتقبل منا أعمالنا بفضله ويرفع الأذى من عن الأمة الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية المباركة جاءت بعد الآية التي ليلة الماضية بحثنا عنه، وقبلها كان ثلاث آيات حول النجوى، ولكن هذا قصة. وأن رسول الله أن الله تبارك وتعالى أمر قال: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدواكم نجواكم صدقة. في شأن النزول هذه الآية ورد في النجمع البيان، وأما قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا الآية، فإنها نزلت في الأغنياء، وذلك أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيكثرون مناجاته، فأمر الله سبحانه بالصدقة عند المناجات، فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته، فنزلت آية الرخصة عن هذه الرخصة عن مقاتل ابن حيان. وقال أمير المؤمنين صلوات الله صلوات الرحمن عليه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، الآية: كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكلما أردت أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت درهما، فنسخت الآية الأخرى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فقال صلى الله عليه وآله: بي خفف الله عن هذه الأمة، ولم ينزل في أحد قبلي ولم ينزل في أحد بعدي. وقال ابن عمر: وكان لعلي بن أبي طالب ثلاث لو كانت لي واحدة منهن لكانت أحب إلي من حمر النعم. حمر النعم كناية ثروة كثيرة. عن حمر النعم: تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى. وقال مجاهد وقتادة لما أنه عن مناجاته صلوات الرحمن عليه حتى يتصدقوا: لم يناجه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل الصلوات عليه أفضل الصلوات. قدم دينارا فتصدق به ثم نزلت الرخصة. طبعا هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لأن السر في ذلك أنهم كانوا يأتون إلى رسول الله ويفتخرون بأنهم عند رسول الله ويأتون ملاقات على تعبيرنا لقاء، ولم يكن في لقاء فائدة، ورسول الله كان يستحي أن يقطع كلامهم أو أن يخرجهم، فكان يأخذ وقت رسول الله كثيرا. فالله تبارك وتعالى بهذا الأمر أولا جربهم: هل هؤلاء واقعا شدة الحب لرسول الله يكون هكذا، ولا لا، بما أنه لقاء مفت مجاني ولا حاجة إليه. فعلى ذلك إذا بعض مراجعنا إذا فتحوا الأبواب كل من يريد أن يأتي فليأتي عنده، دائما يجلسون عنده خصوصا بعض الأشخاص ولا يتركونه، ويصير سببا لإيذائه وأخذ أوقاته وما يستطيع أن يعمل شيئا. فرسول الله وقع في هذه المشكلة وكان يستحي أن يخرجهم أن يمنعهم من هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى جعل هناك طريقا للوصول. إن ناجيته الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أحد العلماء في محله كان رأى أن كثير الناس يسألون الاستخارة جعل لكل استخارة مبلغ، فصار استخارة من وان جاد في الاستخارة يحتاج يأخذ الخير، وإلا من دون أي شيء بأي شيء يبي خير إذا كان مجاني كان يأخذ بعد صلاة عندما يراجعونه للاستخارة كل استخارة مبلغ معين يأخذ منهم ويستخير. فصار لا يأتون هكذا عدد كثير يأخذ من الاستخارة، وكان يجمع هذا المال ويؤتي إلى الفقراء التي في المسجد يأتون ويطلبون منها المال. صار سببا لألا يأخذون منه الاستخارة إلا من كان جادا في هذا الأمر ومحتاج إليه. فهكذا رسول الله الله تبارك جربهم، أولا صار سببا لخلاص رسول الله إن هذا الازدحام على حضوره وأخذ وقته، وثانيا صار سببا للامتحان. وهؤلاء كان علي بن أبي طالب عليه السلام كثيرا ما يحتاج أن يناجي رسول الله، أن يأتي في جلسات خاصة مع رسول الله يتلقي منه الكمالات الإنسانية الشرائع الدينية وأمور أخرى، لأن كل ما كان يأخذ علي بن أبي طالب أخذ من رسول الله. قال في كلام له إني أخذت من رسول الله أن رسول الله علمني ليلة واحدة 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب المليون. طبعا هذا التعليم والتعلم الظاهر لم يكن كأستاذ وتلميذ، لأنه يحتاج إلى 1000000 باب يحتاج إلى لا أقل 1000000 دقيقة أقل شيء يحتاج إلى هذا الأمر. إذا كان رسول الله يتكلم ومن خلال الأذن يأخذ علي بن أبي طالب ومن خلال القلب يحلل ويأخذ من عمقه، ولكن مع ذلك يحتاج. أظن هذا من الإشراق، كان رسول الله يشتغ على قلب علي بن أبي طالب عليه السلام، فكان العلم الذي ينزل على قلب رسول الله ويوحي على قلبه ويصدر إلى علي بن أبي طالب. ولذلك هذا 1000000 كذلك كل باب لعله 1000000 باب من علومنا. فعلى ذلك هذا كان علم علي بن أبي طالب عليه السلام. وأئمتنا عليهم السلام لم يكن بتلقي التلميذ من الأستاذ كشيء عادي، بل كان من الحبيب للحبيب، من المعشوق للعاشق كيف يلغي. فهذا كان إلغاء على قلبه، ومع ذلك هو كان يحتاج دائما يكون مستأنس برسول الله، كما كان في زمن طفوليته ما يذكر في نهج البلاغة كان في غار هراء كان مع رسول الله، وكل يوم من يأتي هذا وملك من ملائكة الكرام يأتي إلى رسول الله كان هو كذلك يستفيد مما كان يوحي على رسول الله وعلى قلبه من الكمالات ينتقل علي بن أبي طالب. ولذلك علي بن أبي طالب كان محتاج لهذا الأمر، وسائر الناس تركوه. هذا الرسول يأتي إلى المسجد هو يتكلم بما يريد، فما ذهبوا عنده يستعنسون به هكذا عشوائيا. ولكن علي بن أبي طالب بما أنه كان محتاجا إلى هذا الأمر كان عنده دينار، والدينار عبارة عن 10 دراهم أعتبر، بما أن الفلوس لم يكن الفلوس الاعتباري، قيمة العملة في ذاك الزمان لم يكن اعتباريا قيمته واقعيا ذهب والفضة. اشترى 10 دنانير وكل ليلة كان يذهب عند رسول الله لأن يناجي مع رسول الله كان يدفع درهما. في هذا الآن بعض التفاسير قالوا هذا كان لحظة ثم تغير الحكم، وبعض قالوا 3 أيام كان هذا الحكم موجود وآية جاء ونسخها بعد 3 أيام، وقول 10 أيام أن هذه الآية نزلت وحكمها كان موجودا و نسخت الآية بالآية الثانية بعد 10 أيام، ولعل هذا هو الأولى والأحق بما ورد في روايات متعددة أن رسول الله أن أمير المؤمنين 10 دراهم صدق تصدق لأن يراجب رسول الله. ولذلك على ما روي عنه هو بنفسه قال نعم كان يؤتي إلى رسول الله كل ليلة درهما. هناك لا بأس أن نشير إلى نقطة مهمة في الإسلام، ليست الصدقة جائما لأن يكون رفع حاجة المحتاجين، بل الذي يتصدق يحتاج. يعني كثيرا ما نحن نحتاج إلى التصدق، نحتاج إلى الخير، لو لم يكن التصدق لما ارتفع روحنا إلى المدارج العالية ونتقرب إلى الله. ولذلك أن رسول الله لم يكن يريد هذا أن يكسب مالا، أراد بذلك أن يكون خيرا لأمته. ولذلك حتى يقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، ما قال خذ من أموالهم صدقة رفع حاجات المجتمع أو لرفع حاجاتك ومؤونة حياتك، لا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذا شيء مهم. أنا في باب التبليغ، وللأسف التبليغ شيء ضعيف فيما بيننا، وللأسف في إيران من قديم كان التبليغ شيء متعارف. عندما كنا شباب بل أقل من شباب ذهبنا إلى التبليغ كنا، ولكن كيفية التبليغ علماء البلاد كانوا يبحثون عن أماكن شاغرة بحاجة إلى المبلغ على مدار السنة، ففي شهر محرم أو في رمضان كانوا هؤلاء يأتون ويطلبون من هذا العالم نريد مبلغ، فكان العالم يعطيهم مبلغ من المبلغين إذا إلى كذا وإذا إلى كذا، وكان يجربه في قراءته ويرسلهم. فصار انتشار المبلغين في إيران أمر رائج جدا كثير، ولكن للأسف حتى في إيران في السنوات الأخيرة صار أمرا ضعيفا. ولكن هذا الأمر كان على عهدة الناس. بعض الناس يقولون ينبغي أن يكون هناك المراجع أو جهة أخرى، هذه الجهة تتكفل بمؤونة المبلغ، فالمبلغ لم يحتاج إلى الناس، وهذا غير صحيح. إذا كان من جهة معينة المبلغ يأخذ الفلوس ويذهب إلى قرية أو إلى جمع، هؤلاء يعتبرونه كاسبا وشاغل، اشتغل عنده مهنة، فيمنون عليه أن يأتوا إلى منبره ويجلسوا على منبره. ولكن إن كان يذهب والناس هم أرادوه وأخذوه على سياراتهم إلى المحل ثم أعطوه من بيتهم ومن طعامهم ومن كل شيء، وكل واحد يتقرب إلى الله وبعضهم يتقرب إلى الناس، أن يكون هو مضيف للشيخ نزل عليه يفتخر بذلك، ولم يكن المبلغ يطلب منهم المال، يعيش فيما بينهم ويظهر عدم الحاجة. ولكن كلما عرفوا أنه لا يحتاج يدفعون أكثر، لأنه يرون شأنه أعلى، فيعطونه بكل احترام وبدون أن يعرف من أين جاءوا هذا الفلوس، في ظرف وكان يودعونه على مثلا على الباص أو على طائرة أو على كذا، ويقدمون إليه في ظرف محترم، يقبلون يده ويدفعون إليه، وهذا شيء جميل، وهذا شيء صاحب المجلس الذين دفعوا المال، الذين يديرون المسجد يديرون الحسينية يتقبلون ويتكفلون مؤونات الحسينية، هم يحضرون المجلس. ولكن إذا لم يدفعوا لا يحضرون ولا يهتمون بذلك، ولكن يجب على المبلغ أن يعلن عدم حاجته إلى المال، يعلن أنا بحمد الله مؤمن. إذا كان هكذا يصير جليل. نعم إذا كان المبلغ يذهب إلى الناس ويذكر هنا وهناك تعيسة عيشه ومعيشته وحاجته، هذا يصير في نظر الناس يسقط عن أعين الناس، وإلا ليس هكذا. ولذلك كالشيخ الوائلي رضوان الله عليه وخطباء الكبار المعروفين أحيانا يذهب إلى مكان وكل ليلة يأخذ $1,000. بعض خطباء العراقي يأتون إلى بلاد مختلفة، إلى لبنان، إلى الكويت، إلى أماكن مختلفة وهكذا. لماذا؟ طبعا هؤلاء هم خريج الفن، ولكن حتى إذا كان مبلغا عاديا كسائل يعني مستوى من ناحية أسلوب التبليغ كان ضعيفا ويستطيع أن يعالج، ولكن بالنسبة إلى القرية التي يذهب إليها، إلى المحل الذي يذهب إليها، هو كبير وليس صغير، وذلك يكرمونه ويحترمونه. ولذلك هذا الأمر الله تبارك وتعالى يقول: من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. ولذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية الله بهشتي رضوان الله عليه كان في هذا الفكر أن يجعل هناك في ميزانية الدولة شيئا للمبلغين وللحوزات العلمية. الإمام الخمين منع من ذلك، ولابد أن يكون كما كان سابقا. أنا إنما كنت ممثل في منطقة سيستان وبلوشستان، من أفقر البلاد زابول، يعني مركز سيستان، ناس جدا فقراء، ولكن مع ذلك 400 مبلغ هم كانوا يأخذون منا، 400 مبلغ، وكانوا يسكنون في بيتهم ويطعمونه من طعامهم، وحتى بعضهم كان عنده غرفة واحدة هو وزوجته والمبلغ في نفس الغرفة، هكذا احترام ويكرمونهم. وكانوا كأنهم إذا في شهر رمضان يكون مسجدهم ليس لهم مبلغ، هناك نقص كبير. ولذلك كان هذا الأمر أمر مهم جدا أن يكون أن يكون تبليغ لهذا الأمر الصدقة، أن يكون الناس عندما يدفعون شيئا، والصدقة ليس عنوان الصدقة عندنا عنوان حقير، ولكن الصدقة كل خير صدقة، المنبر الذي أنت تعذبت صدقة، كل خير يغرب إلى الله تبارك وتعالى هو صدقة. فعلى ذلك أظن أن هذا الآم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لم تكن صدقة شيئا مهينا حتى رسول الله يأخذه، بل كانهم بافتخارهم وميلهم لابد أن يدفعوا، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو كان ينظر إلى الله نظر إلى رسول الله نظر إعظام وإكرام، كان يدفع ويتشرف بحضور رسول الله ويأخذ منه هذا الشيء. هذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، فورد فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني هؤلاء الأغنياء الذين كانوا يستفيدون من هذا الأمر بعد ما جاءوا ليدفعوا، والفقراء من قبل كان معفو عن هذا الأمر. ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم بعد 10 أيام الله تبارك قال: أأشفقتم؟ الإشفاق بمعنى الخوف ورقة القلب. أأشفقتم أن بين يدي أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الله خفف عنهم وأسقط عنهم دفع الصدقة عند النجوى، وقال: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني لابدهم يتوبوا حتى يتاب الله عليهم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية المباركة هكذا يبين لنا، وترى أنه تأمير خير لكم وأطهر يفيد آثار الصدقة، من آثار الصدقة أن يكون إنسان المتصدق يحصل عنده معنوية، خصوصا ورد من كان فقيرا يدفع مما عنده شيء حتى الله يبارك له في ماله، من الأمور التي سببا للبركة في المال هكذا. وكذلك مقدار الصدقة على تناسب الشخص، ليس الصدقة من دفع مثلا $1,000 هذا كثير، ولا من دفع 10 دنانير هذا قليل أو كثير، بل الميزان كل إنسان بمقدار ما عنده قدرته، يكون النوع من إيثار الغير على نفسه. إذا كان هكذا هذا الصدر مهم، يعني من كان عنده مدخوله مثلا 100,000 دينار إذا دفع عشر هذا 10 دنانير، ولكن من كان عنده مثلا كل شهر 10,000 دولار، ليس 10,000 دولار يفيدك هذا الأمر، لأن من كان عنده قليل حاجته بهذا المال كثير، ولكن من كان عنده كل شهر مثلا 10,000 دولار هذا أكثر من حاجته، فيبذل مما لا يحتاج إليه، ولكن هذا يبذل مما يحتاج إليه. ولذلك لابد من ملاحظة هذا الأمر في هذه المسألة. نحن الليلة تأخرنا، ولذلك بما أن تأخر مضى الوقت، ونكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله إذا وفقنا في الأيام القليلة نشير إلى بعض ما ورد في مسألة أهمية الصدقة ودور الصدقة في حياة البشر، ونوع الصدقات الواجبة والصدقات المستحبة، وكيفية أداء الصدقة، صدقة الجهر على علني وصدقة السر. كل ذلك إن شاء الله نشير إلى بعض الروايات في هذا الأمر. على كلها نسأل الله تبارك وتعالى لكم أن يبارك لكم في رمضانكم وفي صيامكم وفي جميع أعمالكم إن شاء الله وأعمال المؤمنين، وفرج الله عن المظلومين في هذه الأرض في هذه الأيام، لا سيما على إخوتنا في غزة، وبارك الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.